أهلك الذين كان من كانوا من قبلكم بكثرة سؤالهم. بنو إسرائيل أكثروا السؤال على موسى عليه السلام شددوا فشدد الله عليهم. لا تشدد فيشدد الله عليك، هذا مهم. الصفصطة التي لا تأتي بعمل ولا ترتب عليه عمل، نحن منعنا من الحديث فيها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، يفهم من السياق حجوا مرة واحدة. قال الأقرع بن حابس أو كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله ولم يجبه. ثم قال له في الثالثة لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من كانوا من قبلكم بكثرة سؤالهم. إن الله قد كتب عليكم الحج فحج، يفهم من السياق مرة واحدة. إنما التنطع هذا غير مطلوب في شرعنا. يقول ربنا سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم، ادارأتم يعني اختلفتم في من قتلها، فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزءا من البقرة بعد ذبحها واضربوا القتيل به. فأخذوا جزءا من التنطع، أن تقول ما هو الجزء الذي أمروا أن يأخذوه؟ ذيلها، رأسها، رجلها. الله قال خذوا جزءا اضربوه ببعضها. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الأغلوطات، يعني الشيء الذي لا ترتب عليه عمل لا تسأل عنه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك في البخاري في كتاب العلم لما قال صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى حذافة، قال له يا رسول الله إني أريد أن أسأل، قال سل، قال من أبي؟ من أبي؟ يسأل عن أبيه وسط الصحابة يفضح أمه. قال أبوك حذافة. فجس عمر على رجله، عمر بن الخطاب، إذ قام صحابي الآخر وقال وأنا يا رسول الله من أبي؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يجب أن نتعلم فقه السؤال. وقال العلماء حسن السؤال نصف العلم. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض البقرة. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله عز وجل. وهذا قال ابن كثير موضع من مواضع قدرة الله عز وجل على بعث من مات. ولابن أبي الدنيا كتاب اسمه من عاش بعد الموت، أي عاد إلى الحياة بعد أن مات. كثير طيور إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذه واحدة. الثانية قتيل بني إسرائيل. الثالثة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابعة الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل حينما اعترضوا على نبيهم موسى عليه السلام وإذ قلتم يا موسى أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. نعم. كذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، ثم بعث، فضلا عن أصحاب الكهف. يعني في سورة البقرة بمفردها مواطن 5 تشير إلى أن الله بعث أناس بعد موتهم منهم هذا القتيل. قالوا نعم. قالوا وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى يا بني إسرائيل ويريكم آياته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أيوة يا أختي. أيوة يا ست أم إبراهيم.
لدي سؤال.
تفضلي يا أم إبراهيم.
هل ممكن كيف يعني أجاهد في المال؟
كيف؟
من مالي ورغم أنني لا أدري هل سيصل إلى الخبز أم لا، إلى فلسطين إلى الإخوان المجاهدين أم لا؟
يعني التبرعات يعني. تتبرعي لأهل غزة؟
نعم.
تبرعي والأجر إن شاء الله لك.
ولكن كيف؟
يا أختي أم إبراهيم. يا أم إبراهيم.
سواء وصل أم لم يصل.
نعم.
سواء وصل أم لم يصل.
إن وصل لك الأجر وإن لم يصل لك الأجر. فقد أخرجت الصدقة لله عز وجل بنية أن تصل إلى إخوانك في غزة. فإن وصل فلك الأجر وإن لم يصل فلك الأجر.
ولكن لا أريد أن يأخذه أخا.
أنت يا أم إبراهيم فعلت ما في وسعك، ضعيها في يد أمينة ثم اتركيها لله عز وجل. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا تصدق بصدقة فوقعت صدقته في يد غني، يد رجل غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال أي رب غني لا أعيدن الصدقة، فأعادها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال أي رب زانية لا أعيدن الصدقة، أعاد الصدقة بعد أن تصدق على غني، وبعد أن تصدق على زانية وضعها في يد سارق. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا أختي أم إمام.
لو سمحت يا شيخ فدني حفظك الله.
حفظك الله تعالى.
أنا شفت شخص لابس أبيض.
أيوة.
وجاني في الرؤية وقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لي أنت هات جسمك هيخش الجنة ما عدا وشك هيخش النار. وشفت النار يا شيخ قدامي بس مش طيلان أنا عالية عنها ما شفتها. ما طلبتنيش.
يعني رأيت النار يا مو إيمان؟
شايفاها تحت مني.
نعم.
تحت بس أنا عالية ما طلبتنيش.
هل تتركين واجبا؟ يعني تصبح
ولا يعني الشيخ أنا لبس الإسلام.
لبس إيه؟
لبس الإسلام.
تحافظين على الصلوات في جماعة في وقتها؟
الحمد لله.
تقرأين القرآن؟
أيوة والله.
تصلين الرحم؟
الحمد لله يا عم الشيخ.
عندك مخالفات تقعين فيها؟
أنا مصرية وعايشة في الأردن مع زوجي.
ربنا يبارك فيك يا أم إيمان.
يعني
ربما تجلسين مجلسا تأتي فيه سيرة الأخريات وأنت لا ترد الغيبة مثلا، يعني يحدث هذا؟ عموما يا أم إيمان راجعي أعمالك، فهذه رؤية تحذيرية. فقال قبل أن نكمل الحديث الأول سأكمله، ابن عمر يقول وددت لو أني أرى رؤيا حتى أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يقصون عليه الرؤيا في صلاة الفجر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت ملكين جاءاني وأخذاني من نومي إلى جهنم، يعني إلى حافة جهنم طار به، فنظرت إليها فإذا بها بجهنم أناس أعرفهم، فقالوا لا تخف أنت لست من أهلها الملكان. فلما أصبح ابن عمر قص ذلك على حفصة لتقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، يعني ما كان يصلي بالليل. فكانت الرؤيا تحذره، يقول ابن عمر فما تركت قيام الليل بعدها. إذن هذه الرؤيا تحذيرية، رؤيا جهنم تحذيرية. كما أنك تقول لبس أبيض في جسدي إلا الوجه، فأقول ربما تسمعين أو تتحدثين بأشياء تخالف، والله تعالى أعلم. تصدق الرجل بعد ذلك على سارق، فأصبح الناس يقولون تصدق الليل على سارق، فقال أي ربي سارق، فرأى في نومه من قال له: أما الزانية فلعلها تستعف بصدقتك عن زناها. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا أم أميمة من الجزائر.
مرحبا يا أختي أم أميمة.
أنا أريد أن أسألك سؤال. زوجي يعمل مع إخوته جماعة، فهم يقومون بالربا، فأنا أريد أن أحصن ابنتي من أموال الربا.
نعم.
فماذا أفعل؟ هل أبحث عن عمل أو أبقى هكذا؟ عندهم مصنع، عندهم شاحنة كبيرة يعملون بها، قاموا بجلب هذه أموال الربا.
يعني زوجك يعمل مع أخواته يا أم أميمة. أنا فهمت السؤال، لكني أقول لك لا إثم عليك أبدا يا أم أميمة، لأن زوج مطالب بإطعامك. هو شارك مع أخواته في شراء جرار بالربا، عمله مشروع، ينقل بضائع لا ينقل مخدرات. الإثم عليهم هم، الإثم على من استقدم هذه المقطورة أو هذا الجرار بماله الحرام. أما أنت فلا إثم عليك ولا على أولادك، فكلي بالمعروف إن شاء الله تعالى، ويعني لا تضيقي على نفسك، والله تعالى أعلم. فأقول: فرأى الرجل في نومه من يقول له: أما السارق فلعله يستعف عن سرقته بصدقتك، وأما الغني فلعله يتعلم منك الصدقة، وأما الزانية فلعلها تمتنع عن زناها بصدقتك أيضا. في هذا أقول هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث يبين أن الأجر للمتصدق بنيته. فيا من تتصدقين على أخوانك في غزة، ضع المال في جهة أمينة ثم اترك الأمر إلى الله عز وجل. وصل فالأجر لك، لم يصل أيضا الأجر لك بإذن الله سبحانه وتعالى، والإسم على من أخذها إن لم يتق الله فيها، إن فرط فيها، إن ضيعها، إن استخدمها لنفسه سيحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. فأنت مطالبة بأن تفعلي ما عليك، والله تعالى أعلم. عند ذلك لما ضرب موسى عليه السلام القتيل بجزء من البقرة، كما قلت أحياه الله عز وجل، فلما أحياه الله أيها الإخوة سأله القتيل، سأله موسى عليه السلام: من الذي قتلك أيها الرجل؟ قال: يا كليم الله، ابن أخي هذا. ثم عاد ميتا، يا سبحان الله. لماذا قتله ابن أخيه؟ قتل عمه. لماذا قتله؟ لأن الرجل لم ينجب ولم يتزوج، ليس له ورثة، فتعجل الميراث، فأراد أن يقتل عمه ليرث فيه، فحرم بقتله، لأن عندنا القاعدة تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا الرجل قتل عمه لأجل أن يرث منه أو يرث فيه ما تركه. فلما سأله موسى عليه السلام: من الذي قتلك؟ قال: ابن أخي هذا. يقول ربنا عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يا بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، انتبه، ثم قست قلوبكم، قلوبهم قاسية. إن أردنا أن نعدد صفات بني إسرائيل في القرآن الكريم أو صفات الشخصية اليهودية سيطول بنا الحديث، سيمتد، لكن نذكر بعضا من صفات هذه الشخصية كما جاءت في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. أولا الإلحاد في العقائد. الإلحاد يعني الانحراف، منه اللحد الذي نفسن فيه الميت. أما انحرافهم في عقيدتهم مع الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا قولهم عن من؟ عن خالقهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام فتعب فأراد أن يستريح فاستراح في يوم السبت، والله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب. عقلتهم في النار، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مدة عبادتنا للعجل 40 يوما، سندخل النار فقط أيام معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يا بني إسرائيل، عقلتهم كذلك في الجنة والنار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، بأمرية إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في قولكم هاتوا البرهان، هاتوا الدليل. عقيدتهم في رسل الله سبحانه قتل وإيذاء، كما رأيت مع أنبيائهم يؤذونهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إيذاء، سخرية، عدم استجابة، تكذيب، قتل، هذا ديدنهم مع الأنبياء. أيضا من صفاتهم كما قال ربنا عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ، والله اسم حضرتك بس عايزة أستفسر عن شيء.
تفضلي.
زوجي في موظف في شركة ما، يعني هيجيب له وظيفة لكن مقابل مبلغ.
زوجك يعمل يعني أم لا يعمل؟
نعم.
زوجك يعمل أم لا يعمل؟
لا
نعم
يعمل.
طالما يعمل لا يدفع.
طب يا شيخ بعد إذن حضرتك بس هقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
هي المبلغ دوت الشركة سمحة بيه، لأن هما يعني للموظفين دول منعت منهم أرباح معينة مقابل إن هما يعينوا 10 أفراد.
نعم.
في الشركة. فهل ده دي تكون برضو رشوة ولا؟
أيوة يا أختي الفاضلة، لا ألجأ إلى هذا أبدا، هذا باب مفسدة.
أيوة.
لا شك، وأرضى بما قسم الله له. أنا سألتك أولا يعمل أم لا يعمل، قلت يعمل، فأرضى بقليله وأرضى بما قسم الله له، ولا يبتغي العمل والرزق بمعصية الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي العمل والرزق بمعصية الله. يأتيني شاب ويسأل ويقول عندي عمل لكنهم يشترطون علي أن أحلق اللحية، أو يشترطون علي أن أصلي في جماعة، هكذا يضيع الواجبات لأجل الرزق. أقول له لا بارك الله في هذا العمل، التمس الرزق في طاعة الله، ابحث عن الرزق الذي يباركه الله لك سبحانه وتعالى. فالبركة، المهم البركة، ليس المهم السعة، والله والله المهم البركة. تخيل أن رجلا دخله 100 جنيه يعيش به في الشهر، كيف يعيش؟ الله يبارك له في رزقه. الثاني 10,000 جنيه شهريا لا يستطيع أن يعيش، نزعت البركة. الأولاني يقول حب الصداع في رأسه حرارة، يمسك كده ويقول بسم الله بسم الله، أعوذ بقدرة الله وعزته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا الشفاء، شفاء لا يغادر سقما. فإذا به يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذات ويرفع يده وقد شفاه الله بدون أن ينفق. الثاني يذهب إلى طبيب، نريد أشعة مقطعية، أشعة تلفزيونية، ثم بعد الأشعة يحول إلى جهاز تحاليل، يظل ينفق الآلاف على مرض واحد. لماذا؟ لأن الله بارك للأول في رزقه. البركة والله إنها البركة، والبركة حينما تحل في شيء تبقى تنميه تزيده. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جعلني مباركا. المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. يا سبحان الله العظيم، كم نزعت البركة. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول صاحب كتاب السنن أبو داود شبرت قثاءة في مصر، يعني قز قتاب الشبر، قتاب الشبر، فإذا بها 11 شبرة. تخيل قساءة طولها 11 شبر، القتاب الوقت ربع شبر. البركة نزعت. وحملت أترجة على بعيرين، يا سبحان الله العظيم، البركة نزعت، البركة من حياة المسلمين. ألا حل الغناء في البيوت بدلا من القرآن، بيوت لا يقرأ فيها القرآن ولا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وفيها الغناء والغيبة والنميمة والخلاعة والفحش والتفحش، عند ذلك تنزع منها البركة، لا شك في ذلك أيها الإخوة. أقول الأخت أم أميمة لابد، أو الأخت الفاضلة السائلة الأخيرة الرابعة، زوجك يطلب البركة، فالله عز وجل سيبارك له إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن كنا نتحدث عن صفات الشخصية الإسرائيلية في كتاب رب البرية. نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، تحريف الكلم. أيضا نقض العهود، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا عهد لهم. من قال إن لليهود عهد؟ أقول له راجع نفسك، متى كان لهم عهد؟ انظر إلى سيرتهم مع خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، 3 قبائل يهودية كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. عهود ومواثيق مع هذه الطوائف 3. حينما نزل النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فعل أشياء. أول شيء فعله بنى المسجد، المساجد، بيوت الله عز وجل، مصانع تخريج الرجال، المساجد. لما بعد أن بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة، علاقة المجتمع المسلم بعضه ببعض. ثم الأمر الثالث، عقد اتفاقيات مع اليهود عليه الصلاة والسلام. نعم، أما بن النضير فماذا صنعوا؟ فيهم أنزل الله صورة كاملة، صورة كاملة تسمى صورة الإيه؟ الحشر. كان سلفنا يقولون عن صورة الحشر صورة بن النضير. نعم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير؟ خانوا العهد. ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم في أمر دية، كان في اتفاق بين المسلمين وبين اليهود، وفقا لهذا الاتفاق كان يجب على اليهود أن يعاونوا في أمر الدية. فقالوا مرحبا بأبي القاسم، جئت أهلا، نزلت سهلا. وأجلسوا نبينا صلى الله عليه وسلم تحت حائط، ودفعوا رجلا منهم على أن يصعد فوق الحائط، فوق سطح البيت، ويمسك حجرا كبيرا، يحمل حجرا ثم ينزل به أو يهوي به على أو يسقطه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قتل، تدبير بقتل. إن كانوا في القديم خططوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم في الحديث يخططون لقتل دين النبي، لمحاربة دين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عقائدي، الأمر ديني بحت، لا تقول سوى ذلك. نعم، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلما فعل ذلك هذا الرجل، جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع هذا الرجل، فقام النبي من فوق من توه وعاد إلى المدينة دون أن يستأذن أصحابه، وجهز جيشا لإجلاء بني النضير عن المدينة، وحاصرهم وأعطاهم مهلة ليغادروا من المدينة إلى خيبر. نعم، فنزلوا على رأيه دون قتال، وخربوا بيوتهم كما قال ربنا عز وجل: المنافقون وعدوهم. لكن أهل النفاق في كل وقت وحين لا خلاق لهم، يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال ربنا عز وجل: الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب، إخوانهم في الكفر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. كذب وعدم صدق، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيضا من صفات بني النضير، انتهينا منهم، بني قينقاع وبني قريظة. بني قريظة خانوا في غزوة الأحزاب. نعم، لما زحفت جحافل الكفر والشرك في 10,000 مقاتل، خرج وفد من بني النضير رفيع المستوى إلى قريش، أرادوا أن يؤلبوهم على الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ونجحوا، حتى أن قريش سألتهم، من أهدى، نحن أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنتم. اليهود يقولون قريش، وسجلوا لأصنامهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كما قال الله في سورة النساء: نزلت في هؤلاء اليهود. أقول أيها الأحباب، بنو قريظة استغلوا الفرصة وخانوا وغدروا في غزوة الأحزاب التي زحف فيها 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة، لا طاقة للمسلمين بمواجهتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل يستشير أصحابه فيما يصنع، فيقول سلمان الفارسي: يا رسول الله، كنا في فارس إذا غزانا عدو لا طاقة لنا به حفرنا خندقا ليحول بيننا وبين هذا العدو، فنزل النبي على رأي سلمان. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 هجرية في شهر شوال، غزوة الأحزاب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحفر الخندق، خندق حول المدينة كل 40 ذراع في 10 من أصحاب يحفرون. يقول جابر بن عبد الله: فنظرت إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم يعلوه التراب، وكشف النبي عن بطنه عن رداءه عن بطنه فإذا بحجر على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة قدوة معلم لأصحابه، حتى أنه كان عندما كان يحفر في الخندق كان يردد قول ابن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. ثم ينظر إلى أصحابه فيراهم على هذا النحو فيقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل.
نعم يا شيخ محمود.
كل عام أنت بخير.
حفظك الله تعالى أخ محمود. نعم.
إن شاء الله أن يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك.
في علمك.
الله يحفظك يا أخ محمود.
أود أن أراك قريبا.
حفظك الله. أين؟
هنا في أبو كبير.
إزيك شيخ محمود.
محمود سليمان تاجر سلاح.
محمود. مرحبا يا شيخ محمود، حفظك الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ محمود
على ما تبينه في حقيقة اليهود.
حفظك الله يا شيخ محمود،
وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمك
وأن يبارك في أهل أبي كبير جميعا.
يعني أردت أن أهنئك بهذا الفضل الكبير الذي تتفضل عليه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. حياك الله يا شيخ محمود
لحقيقة اليهود،
حفظك الله تعالى. نعم.
وكيف هم يتدبرون ويتآمرون على المسلمين والإسلام.
نعم صدقت يا أخ محمود وأحسنت، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة يا شيخنا تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ وسافر كيف حالك؟
حياكم الله أبو أوس.
أسألك يا شيخ أسامة عن ظهور بعض المشايخ والدعاء مع بعض من يدعي بأنه داعية إسلامي ويأتي بالزنادقة أمثال جمال البنا.
نعم. خط قطع، إنما يعني فهمت ما يقول الشيخ أبو أوس. على ما يبدو أنه مستاء من ظهور بعض من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية، يقول مفكر إسلامي، وفي واقع الأمر هو مخرف إسلامي أو مخربط إسلامي، أو أقول الأجدر أن يوضع المصحة العقلية. هذا رجل يقول إن السجائر في رمضان لا تفطر، وأن الأصل في المرأة أن تتبرج، وأن الطلاق لا يقع إلا بموافقة الزوجة، مجتهد معاصر، مخرف معاصر. وآخر ما قال أيها الإخوة أنه لا بأس أن يقبل الشباب الفتيات في الطرق في الأعمال، والأجدر بمن يستضيفه حتى يرتزق على حسابه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل على ما أعتقد يعني بلغ من الكبر ما بلغ، ولا ينبغي أن نأخذ كلامه على اعتبار له اعتبار، لأن هذا الكلام يلقى في سلة الزبالة ولا يلتفت إليه، لأنه ليس له سلف من الأمة. لابد أن يكون الكلام سلف، سلف يعني سبقه من قال هذا من سلف الأمة الصالح، إنما هو جهبذ جاء في القرن 21 وجاء برأي لم يصل إليه أصحاب النبي ولا التابعون ولا تابع التابعين. هذا كلام الحقيقة يعني كلام يعني قد يكون الغرض منه هو جذب الانتباه، وكما تعلم وإثارة الجماهير في الفضائيات، وليس المقصود منه أبدا العلم، ولو كان العلم لكان الأمر يختلف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، في واحد ادعى يعني ان هو دكتور.
نعم ادعى
ان هو دكتور.
نعم.
وقال في برنامج في التلفزيون ان في كتاب وبتاعه والناس يعني باعت الفلوس.
كتاب ايه؟
ما ندعي عليه او نشتكي.
الكتاب ايه؟
في حاجة
ماذا قال؟ الأخ الفاضل يقول له كتاب وادعى وقال أنه يعني دكتور. أقول هذا كذاب ولا ينبغي أن يستمع إليه. نعم، وأن يكشف أمره على الناس، لأن هذا انتحل صفة ليست من صفاته ولا له فيها باع ولا في طريقها، إنما نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أختي.
ألو فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك.
أيوة يا أم خليل الجزائر. يا أم خليل.
نعم.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة في بيتها أن تصلي دون إقامة؟
دون إقامة الصلاة.
أي تكبر وتدخل في الصلاة مباشرة.
مباشرة، نعم.
وإذا كان الجواب لا، فما حكم الصلوات التي صلتها دون إقامة؟
يجوز يا أم خليل أن تصلي دون إقامة، يجوز لها أن تصلي دون إقامة.
نعم شيخ. سؤالي الثاني.
نعم.
نعم شيخ، سؤالي الثاني.
نعم.
ما مدى صحة الحديث الشريف؟ لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وهل هو حديث قدسي؟
هو حديث صحيح يا أم خليل، حديث صحيح، علمي به ذلك إن شاء الله تعالى.
الشيخ سألت لكن ضعفوا للحديث، هناك من ضعف الحديث،
هناك من ضعف وهناك من صح، لكن ما قرأت أنا في هذا الحديث أنه صحيح. نعم، وهذا تعلق أيضا بالأسماء والصفات. لا يقول كيف يقبل الله على العبد وجهه، الإقبال معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في باب الأسماء والصفات لا نسأل عنها بكيف، كيف استوى، كيف اليد، كيف البصر، هذا لا يجوز، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما يؤمنون بالأسماء كما جاءت والصفات، ويفهمون المعنى دون أن يسألون عن الكيف. نعم. نعم. أيضا من صفاتهم بنو قرزة، كما قلت لك خانوا، بنو قرزة خانوا العهد. لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق كما تروي الرواية عند البخاري وعند مسلم، حديث جابر بن عبد الله وحديث البراء بن عازب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة في غزوة الأحزاب. فلم يقم أحد من شدة البرد، ظروف مناخية شديدة قارصة، برد شديد جدا، ظروف اقتصادية أيضا شديدة، لكن اليهود خانوا وغدروا وأرادوا أن يعني يكشفوا أعراض المسلمات من الخلف، حتى أن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم حملت عمودا من فسطاطها وضربت يهوديا على رأسه ومات، قتلته تدافع عن نفسها وعن صبيان المسلمين وعن نسائهم. هذا معناه أن اليهود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، حديث معروف. بني قريظة خانوا، بنو النضير خانوا، بنو قينقاع كذلك، وإن كانت الرواية فيها تضعيف، إلا أنهم أرادوا أن يكشفوا أرض امرأة مسلمة في سوقهم، امرأة تغطي وجهها، فأرادوا أن يكشفوا عورتها وسوءتها، حتى قالت: وإسلاماه. فالنبي جهز الجيوش وأجلهم عن المدينة. أيا كانت الرواية، فأقول الثلاث قبائل خانوا العهد وغدروا: بنو قينقاع، بنو نضير، بنو قريظة. هذا يؤيد قول الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نبذ العهود وعدم احترام المواثيق من صفات هذه الشخصية اليهودية، كما وضحها رب البرية سبحانه في كتابه. فلا ينبغي لعاقل بعد ذلك أن يأتي ويقول لليهود عهد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أيضا من صفاتهم هذه القسوة التي قال الله عنها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني قلوب اليهود أقسى من الحجارة. نعم، والقلوب أنواع كما تعلمون أيها الإخوة، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب، حياة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشبهات والشهوات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، وقلوب ختم الله عليها، كما قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلوب ماتت، كلا بل، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقالوا: قلوبنا غلف، هذا عن اليهود، قلوبنا غلف لا تقبل النور. في أحاط الله هذه القلوب بشيء لا يدخلها نور ولا يخرج منها ظلام. نعم، أيضا قلوب مريضة، قلوب أهل النفاق، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، نستأذنكم هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم نستكمل الحديث إن شاء الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبو
هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه أي بفمه حتى رقي أي صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وصدق الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل معا حديثنا حول صفات بني إسرائيل كما وردت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال قصة بقرة بني إسرائيل التي سميت فيها أو من أجلها سورة البقرة. سورة البقرة نسبة إلى بقرة بني إسرائيل. وقبل أن نستكمل جاءتنا أسئلة. السؤال الأول يقول: أريد أن أسلم ولا دين لي. يعني رجل يريد أن يدخل الإسلام وهو لا دين له، لا في النصرانية ولا في اليهودية، ماذا أصنع؟ أولا أهنئك هنيئا لك على اعتناق الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، نور، والله إنه لنور. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نور على نور، نور الإيمان، إذ الإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. فهنيئا لك إن قذف الله في قلبك نور الإسلام ونور الإيمان والطاعة. لكن هناك أشياء نأمرك بها. أولا أن تختتن. تعرف الختان؟ الختان فطرة الإسلام للذكور والإناث على السواء. ولا نستمع لرأي من قال لا عبرة لقوله، الحقيقة لأن الختان علم على الحنيفية السمحة كما قال ابن القيم. بل إن الإمام البخاري شيخ المحدثين يبوب في صحيحه باب التقاء الختانين، إذا مس الختان الختان وجب الغسل، ختان الرجل ختان المرأة. نعم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وابن القيم وابن تيمية، كل هؤلاء تحدثوا عن هذه القضية في كتبهم. بل إن الحافظ ابن عساكر له كتاب يسميه الختان. نعم، فاختتن أيها الأخ. أولا بعد أن تختتن تغتسل غسل الإسلام، ثم بعد أن تغتسل تتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والشهادة باللسان مع إقرار القلب مع عمل الجوارح. أشهد لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها الحقيقي. من قال إن معناها لا حاكم إلا الله فقد أخطأ وقد ابتدع. من قال إن معناها لا رازق إلا الله، من معناه، نقول من معناه، أن معناها الشامل الكامل لا معبود بحق. بحق، كلمة بحق هنا مهمة، لأنني سمعت في إذاعة القرآن الكريم قبل الفجر من أيام رجل يقول تواشيح، فإذا به يقول: لا معبود إلا هو، لا معبود إلا هو. هذا قول خطير. لا معبود إلا هو معناها أنه كل ما عبد هو الله، هذا هو عين الحلول الاتحاد. البقرة تعبد، البقرة تعبد، هل هي الله؟ إذا لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. طب قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات نأخذ هذا السؤال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في حياتك يا دكتور.
الله يخليك حق أميمة.
ربنا يخليك. عايز أسأل حضرتك سؤالين بس.
نعم.
عايز أعرف المعجزة التي ضربها الله لبني إسرائيل لإحياء الميت ومعرفة القاتل، ولما العبرة التي تترتب على هذه المعجزة.
نعم.
والسؤال الثاني: ما أهمية غزوة الأحزاب؟ ما ما أهمية مبدأ الشورى والأخذ بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وجزاك الله يا دكتور كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الأخت أميمة بارك الله فيها، معجزة إحياء قتيل بني إسرائيل تشير إلى قدرة الله عز وجل. الذي قال في التواشيح من يومين لا معبود إلا هو، سمعتها بأذني فقلت سبحان الله، الرجل يردد لا معبود إلا الله، يعني لا معبود في الوجود إلا الله. الشمس تعبد هي الله، البقر يعبد هو الله، لا، لابد أن نعلم هذا الرجل أن يقول لا معبود بحق إلا الله. كلمة بحق قيد احترازي، يعني لابد أن يحترز أن كل المعبودات باطلة إلا الله سبحانه وتعالى، ليس أن كل ما عبد هو الله، فلا بد أن نعرف هذا المعنى الحقيقي. أبو جهل وأبو لهب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إذن هم كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكنهم عبدوا غير الله عز وجل. الرجل الذي يريد أن يسلم، أولا أقول أهنئه على أن الله عز وجل أراد أن يأخذه من الظلمات إلى النور. وانتبه أخي المسلم، الظلمات متعددة، طرق الظلمات متعددة، طريق النور واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، النور. الأخ الذي يريد أن يسلم أمره أولا أن يختتن. إيه معنى الختان؟ أن يأخذ من قلفته، القلفة مقدمة عضو الذكورة عنده، يختتن ثم يغتسل ثم يتشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بس لابد أن يعلم، لابد أن يعلم هو وغيره أن الشهادة لها حقوق ولها شروط، شروط كلمة التوحيد. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول. العلم بمعناها، إيه معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. شروطها السبعة مهمة جدا أن تعرفها أيها الأخ. بعد ذلك أنصحك إذا أسلمت لله رب العالمين أن تحافظ على الفروض التي فرضها الله عليك، الواجبات التي أوجبها الله عليك، وأن تجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. الأخت أميمة تقول ما العبرة من إحياء قتيل بني إسرائيل؟ عبرة، خرج قتيل بين أعينهم، آيات أن يحييه الله سبحانه وتعالى ثم تكلم ويموت مرة أخرى لأجل أن ترق قلوبهم، لكن قلوبهم قاسية. يقول الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أما مبدأ الشورى في غزوة الأحزاب فهناك فرق بين الشورى والديمقراطية، وركز على هذا. الديمقراطية صناعة أوروبية لا علاقة لها بشرع رب البرية، أما الشورى مبدأ إسلامي الله أقره في كتابه فقال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ولا بد أن نعلم أن الشورى فيما ليس فيه نص، ليس به أمر في كتاب ولا سنة، يعني مصالح مرسلة، يعني أمر مستحدث، ماذا نصنع به؟ نتشاور، ليس عندنا آية قرآنية وليس عندنا حديث يبين الحكم. عند ذلك يجب على ولي الأمر أن يستشير أهل الحل والعقد، لا يستشير أي أحد، ولكن الشورى ثم يأخذ بالرأي الأقرب إلى الصحة ويتوكل إلى الله. وإذا عزمت فتوكل على الله عز وجل. أيضا أخ فاضل يقول زوجة أخي تريد أن تتحرش بي فماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الاختلاط المستهتر الذي ترتب عليه المفاسد، زوجة أخي، زوجة أخيه. أنصحك أخي الفاضل أولا ألا تكون في هذا المكان، تبتعد قدر الإمكان، يعني خذ غرفة بمفردك في أي مكان واستأجرها وبعد واترك لها هذا المكان بالمرة، لأن المعصية لا بد أن تفر منها، فر منها، ثم لأنها ربما تكيد لك، تدبر لك، كما كانت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، ها؟ وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم كما تعلم. ثانيا أن تقي نفسك بقربك من الله عز وجل، بالقرب من الله حتى يبغض الله لك المعاصي ويحبب لك الطاعة، فإن بغض المعصية من رضا الله عن العبد، إذا رضي الله عن عبد بغض وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وإذا أحب الله عبدا حبب إليه الإيمان وزين الإيمان في قلبه كما قال سبحانه وتعالى. سائل يقول بارك الله في القناة الإسلامية، ما حكم من قالت عهدت ربي ألا أفعل كذا حتى لو كانت لو كنت ذاهبا مش عارف إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن تريد أن تذهب؟ العهد عند العلماء يمين، يجب على الأخت السائلة أن تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هكذا جاء قال ربنا عز وجل. انتبه، أو للتخير، فمن لم يجد للترتيب كما قال ابن عباس. يبقى الأمر الأول الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، المعنى أن تطعم 10 مساكين من أفضل ما تأكل، يعني انظر إلى طعامك ثم قدم الطعام 10 مساكين كفارة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت بالخيار بين 3. فإن لم تستطع الإطعام فعليك أن تصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والجمهور على استحباب التتابع، وتجزئ المتفرقات، يعني أيام متفرقة جاز وأيام متتابعة جاز، لكن التتابع أفضل لا شك في ذلك. أيضا يقول زوجي قال لي والله ما أسامحك إن تحدثت مع أمك أو أختك لخلاف بيننا، ما الحكم؟ اتق الله أيها الزوج، تحلف على زوجتك ألا تحدث أمها أو أختها، تأمرها بقطيعة الرحم يا رجل؟ أما تتق الله في نفسك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا أيمان الله عز وجل تحول بينكم وبين فعل الخير. أنت الآن تجعل يمين الله عز وجل حاجزا وحاجبا عن فعل الخيرات، فصلتها لأمها واجب، صلتها لرحمها واجب. إنما للزوج أن يمنع زوجته أن تتحدث في أمور زوجية، نعم له أن يقول لها لا تحدثي أمك في أمور بيننا، هذا واجب على الزوجة، على الزوجة أن تحترم هذه الرغبة وأن تحترم هذا الأمر، لأنه لا يخالف الشرع. أسرار الزوجية لا يجب أن تتعدى بيت الزوجية بين الزوجين، فإذا ما خرجت بين الزوجين أو من بين الزوجين إلى خارج البيت يترتب على ذلك المفاسد العظيمة، فينبغي أن يكون واضحا بينا هذا، والله تعالى أعلم. نعود إلى قصة بقرة بني إسرائيل وإلى عهدهم مع أنبيائهم. يقول ربنا عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هنا لها معنيان، إما أو بمعنى أو، يعني إما كالحجارة أو أشد قسوة، وإما أو بمعنى بل، وإما بمعنى الواو كما قال العلماء، يعني فهي كالحجارة وأشد قسوة، بل أشد قسوة، يعني قلوبهم أقسى من الحجارة. وهناك رأي يقول منها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أقسى من الحجارة، قلوب بني إسرائيل. ولعلك تلاحظ في أيام غزة ما حدث من قتل الأطفال، الرحمة تحرك الحجر، طفل الدم ينزف من رأسه، صغير رضيع، الجندي الإسرائيلي يراه ولا يعبأ بذلك. قلوب الحجارة يا أخي الفاضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ لو سمحت، احنا في المدرسة وكده في عندنا في الامتحانات بيبقى في غش، فأنا ما بقدرش أغشش ولا بغش، فطبعا ده زمايلنا بيزعلوا مننا وكده، فيجوز لو اللجنة كلها بتغش يجوز إن أنا أغش؟
لا يا أختي الفاضلة سارة.
أيوة إن شاء الله.
لا يجوز هذا أبدا، فإن المفسدة إذا عمت ليس معنى ذلك أن تنزلي على المفسدة، وكل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليس معنى أن اللجنة كلها تغش أن تشاركي أنت في الغش، هذا معناه عند عموم الفساد على الصالح أن يفسد أبدا. ما قال أحد بهذا، ولكن لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أصلح الناس أصلحت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أصلح الناس أن تصلحوا، وإن أفسدوا أن تجتنبوا إساءتهم. نعم، لا يكن أحدكم إن معه، يعني كما جاء في بعض الأقوال. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة منه ما يتفجر منه الأنهار. نعم، ألم ترى أن موسى عليه السلام ضرب الحجر بعصاه، عصى موسى، فانفجرت منه 12 عينا، انفجرت من الحجارة الماء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون وإياي فاتقون. لكن لو قرأت سورة البقرة لعلمت من هم القوم. مرحبا أخ سلمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا شيخ سلمان.
ممكن أشارك معكم؟
تفضل يا أخ سلمان من فلسطين.
الله يخليك.
وطي الهاتف ويعني أخفض التلفزيون. نعم. التلفاز يا أخ سلمان.
حابين والله نستفسر بس بالنسبة للرقية من الحسد.
الرقية
نعم.
أيوة أخ سلمان نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويقول أعيذكما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به الحسن والحسين. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم أخ سلمان عليك بفاتحة الكتاب فإنها رقية. عليك بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما الرقية من الحسد أن تأتي بالحاسد الذي حسد وأن يغتسل، ثم أن تأخذ الماء الذي اغتسل به ويغتسل به المحسود، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد لا شك في وجوده، لا شك في وجوده. العين حق، أدخلت الرجل القبر، أدخلت الرجل القبر والجمل القدر، والجمل القدر بمعنى أنها أماتت الجمل وأماتت الرجل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولو أن شيئا سبق القدر كما جاء في الأثر لسبقته العين. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني من الحجارة. وما الله بغافل عما تعملون، الله ليس بغافل عن عملكم، عن إجرامكم يا بني إسرائيل. الله ليس بغافل عن صنيعكم، عن إفسادكم في الأرض، عن قتلكم للأبرياء، عن تشريدكم لخلق الله سبحانه من بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، قصة بقرة بني إسرائيل نقرأها في الصلوات، وعلينا أن نتدبر ما فيها. أولا، وإذ قال موسى لقومه، اذكر إذ قال موسى لقومه. السؤال هنا، من موسى ومن قومه؟ موسى نبي بني إسرائيل، موسى كليم الله، موسى ابن عمران، موسى الذي اصطفاه الله والذي قال له الله واصطنعتك لنفسي، والذي قال الله فيه وكلم الله موسى تكليما، والذي قال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، الذي قال الله في حقه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والذي قال الله عنه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. موسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى الذي ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فقال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع نعليك. من هنا نقول إن اليهود يستحيل أن يصلي أحدهم في نعله بهذه الآية، والنبي صلى في نعله مخالفة لهم وقال صلوا في نعالكم، مخالفة لليهود والنصارى، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم. نعم. وإذ قال موسى لقومه، قومه من؟ بنو إسرائيل. قومه من؟ الذين آمنوا معه من بني إسرائيل، فهو نبي الله إلى بني إسرائيل اليهود. وأنت تعلم أن الله عز وجل قال له لما أراده فرعون بسوء وأراد بني إسرائيل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، انتبه، أسر من؟ بعبادي. فالقرآن سماهم إيه؟ عبادي. لماذا سماهم القرآن عبادي؟ لأنهم أمنوا موسى عليه السلام وأمنوا برب العالمين سبحانه. معجزة وإعجاز، لكن القوم يقابلون النعمة بالكفر. ديدن بني إسرائيل مقابلة النعمة بالكفر دائما في القرآن الكريم. إذ قال موسى لقومه، يأمر قومه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكما قلت، الأمر من الله يفيد الوجوب. إن الله يأمركم، إن زينب بنت جحش لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زيد بن حارثة، مع الخلافات الاجتماعية والخلاف بينها وبين زيد، استجابت لأمر الله، لأنها لا اختيار لها أمام أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لا اختيار أمام أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم، والله يأمر، إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الله يأمر والله ينهى. إن الله يأمركم، الذي يقول لهم ذلك من؟ نبيهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، لكنهم راوغوا، لكنهم كما قلت شددوا، لكنهم تلكأوا، تباطؤوا. ومن صفات المؤمنين المتقين أن يسارعوا لتنفيذ أمر الله، وأن لا يتباطؤوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إن الله عز وجل قد وقت لموسى عليه السلام ميقاتا مع بني إسرائيل، فخرج موسى قبل قومه فسأله الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا جئت قبل القوم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، يعني إيه؟ تعجلت قبل الميقات لترضى عني يا رب العالمين. هذا يشير إلى معنى أيها الإخوة، أنك عند الطاعات تعجل ولا تتأخر. قوم يتأخرون يؤخرهم الله عز وجل، كما جاء في الحديث. نعم، قصة بقرة بني إسرائيل فيها من العبر والعظات ما فيها، لكننا عشنا مع بعض معانيها ونحن نقرأها ونتدبرها في كتاب ربنا سبحانه. ولك أن تتأمل حينما قالوا: أتتخذنا هزوا؟ نعم، لا يجوز الاستهزاء بأمر الله سبحانه. إن المنافقين استهزأوا بحملة القرآن في غزوة مريسيع، في غزوة بني المصطلق. سخر المنافقون من حملة القرآن، فأنزل الله فيهم قرآنا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما خطورة أن يستهزئ البعض بآيات الله سبحانه، أو أن يعرض البعض بآية من آيات الله ليضحك الناس، أو يأخذ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليسخر منه ويضحك الناس. هذا كفر، ومن أعمال الكفر التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، الاستهزاء بآيات الله وبدين الله أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم تتابعت الآيات في قولهم: ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. وهذا يشير كما قلت إلى سوء أدبهم مع خالقهم ومع نبيهم. أيها المشاهدون الكرام، الدروس المستفادة من قصة بقرة بني إسرائيل، كان هذا هو اللقاء رب العالمين مع كتاب رب البرية في صفات الشخصية الإسرائيلية اليهودية عشنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، نعوذ بك علما ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من قوة لا تدفع، نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، نسألك حبك، حب من أحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، أمنا في بلادنا، بدلنا من بعد خوفنا أمنا، من بعد ضيقنا فرجا، حبب إلينا الإيمان، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك عيشة هنية، ميتة سوية، مردا غير فاضح، نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا التوحيد وخلقنا به، وبعثنا مع أهل التوحيد واحشرنا معهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.